العربي الجديد بودكاست.
نفذت الولايات المتحدة الأمريكية أول عملية إنزال جوي لمساعدة إنسانية في شمال قطاع غزة الذي يعاني سكانه منذ 149 يوما من حرب إبادة وتهجير وسياسة تجويع متعمدة. كل هذا يتم وسط عجز دولي عن وقف المجاعة وإدخال المساعدات الكافية لسكان القطاع المحاصر في حرب أوقعت حتى اليوم أكثر من 30,000 شهيد وما يزيد عن 71,000 مصاب. فهل واشنطن فعلا غير قادرة على الضغط على تل أبيب من أجل إدخال المساعدات اللازمة عبر المعابر البرية؟ وهل توقف هذه المساعدات التي تسقط معظمها في البحر المجاعة المنتشرة في قطاع غزة؟ أنا صدم الكمالي وهذه حلقة جديدة من بودكاست مواكبة، أستضيف فيها مراسل ومدير مكتب العربي الجديد في غزة ضياء الكحلوت. ابقوا معنا. مرحبا بك عزيزي ضياء، نلتقي بك مجددا في بودكاست مواكبة بعد نحو شهرين من إفراج جيش الاحتلال عنك. سعداء بعودتك إلينا ونتمنى لك السلامة. يعني في اليوم 148 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة تم إنزال مساعدات أمريكية في شمال القطاع عبر الجو. يعني ضياء، هل هذه المساعدات كافية لوقف المجاعة هناك؟
أهلا بك صدام، سلمك الله من كل سوء وسلم الجميع. نعم، بالأمس قامت الولايات المتحدة الأمريكية عبر طائرات بإسقاط مساعدات إنسانية في شمال قطاع غزة، لكن لا من حيث الجوهر ولا من حيث الكميات هذه المساعدات تكفي في ظل المجاعة الحاصلة التي يعاني منها نحو 500,000 فلسطيني في شمال قطاع غزة. ما يجري في شمال قطاع غزة هو حرب تجويع حقيقية، إضافة إلى الحرب العسكرية التي تشنها إسرائيل ليل نهار. هذه المساعدات ربما تكون كما يصفها بعض الفلسطينيين بأنها مسرحية هزلية. تستطيع الولايات المتحدة أن تفعل أكثر من ذلك إذا أرادت لإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات بريا إلى شمال قطاع غزة، وتفعيل دور وكالة غوث وتشغيل لاجئين الأونروا ومؤسسات أمريكية أخرى تعمل في قطاع غزة ومؤسسات الأمم المتحدة من أجل إنهاء ووقف المجاعة. لكن يبدو أن إسرائيل تواصل الضغط على السكان في شمال قطاع غزة من أجل تهجيرهم واستمرار تهجيرهم. والدليل أيضا أن إسرائيل عادت في اليومين الماضيين إلى إرسال رسائل صوتية للسكان تطالبهم بالخروج من الشمال إلى منطقة المواصي ومنطقة جنوب غرب قطاع غزة، وتقول إن المساعدات هناك موجودة ومتوافرة وأنها تنتظرهم هناك. طبعا هي حجة أيضا كاذبة، إسرائيل تستهدف هذه المناطق بشكل كبير، والليلة كانت إسرائيل تدخل في منطقة مدينة حمد السكنية وهي جزء من المنطقة الإنسانية غربي مدينة خان يونس.
نعم ضياء، يعني على ماذا تحتوي هذه المساعدات ولماذا أسقطت من الجو؟ يعني هل الولايات المتحدة فعلا غير قادرة على إجبار إسرائيل على إدخال مساعدات إلى شمال غزة عبر البر، عبر المعابر البرية؟
صدام، هذه المساعدات التي أسقطت على شمال قطاع غزة من الولايات المتحدة تضم أطعمة جاهزة، في غالبها أطعمة جاهزة، معلبات بين الرز والبرغل وبعض الدواجن موجودة عليها. مع الأسف شاهدت أمس صورة لإحدى هذه المعلبات، علب الطعام، وكانت منتهية الصلاحية وسيئة. أعتقد أنه يعني هذه المساعدات لدر الرماد في العيون، لتخفيف حدة الاحتقان في ظل المجاعة الحاصلة والواضحة. ولو أرادت أمريكا أن تجبر إسرائيل ستفعل، لكنها لا تمارس الضغط الكافي، وإسرائيل تستغل الميوعة في المواقف الدولية من أجل تنفيذ مخططاتها ودفع السكان إلى الهجرة الدائمة من قطاع غزة، ودفع الناس جميعاً إلى التفكير بانعدام كل وسائل الحياة في قطاع غزة، ومن ثم اللجوء إلى العالم الخارجي وترك قطاع غزة.
ضياء، أنت تتواجد في مدينة رفح، يعني كيف يبدو الوضع هناك في ظل مخاوف من عملية عسكرية وشيكة وتوغل بري؟ هل يمكن لك أن يعني تصف لنا الوضع على الأرض هناك؟
نعم صدام، مدينة رفح تتعرض إلى تهديد كبير، ولكنها أيضا تتعرض بشكل يومي لغارات واستهدافات منازل وأراضي زراعية وغيرها. بالأمس فقط هناك 11 شهيدا في خيمة أمام المستشفى الإماراتي في مدينة رفح. الوضع في رفح كارثي بكل معنى الكلمة، الناس يخشون بشكل واضح أن تبدأ عملية برية عسكرية واسعة هنا، لن يجدوا مكانا آمنا للهروب إليه، وأعتقد أنه لا قدر الله إذا كان هناك عملية عسكرية في رفح ستكون هناك مجازر، وسيصبح رقم 30,000 شهيد في قطاع غزة رقم قليل قياسا بما سيحدث هنا. لو أطلقت إسرائيل رصاصة واحدة ستقتل العشرات، لأن الناس تجمعوا من كل مكان في هذه المنطقة. نأمل أن لا يكون هناك حرب وأن تنتهي هذه المحنة.
كيف يتابع الفلسطينيون في غزة مفاوضات الهدنة بين حماس وإسرائيل ضياء؟
اهتمام الناس بموضوع المفاوضات بين حركة حماس وإسرائيل اهتمام كبير جدا، الناس تعبوا، ومن يقول غير ذلك ليس صادقا. الناس وصلوا إلى مرحلة متقدمة جدا من التعب والإنهاك، الناس بحاجة إلى وقف إطلاق النار وليس هدنة، حاجة إلى إنهاء المعاناة وليس توقفها مؤقتا. الناس باتت بلا مأوى، بلا مياه، بلا طعام. لك أن تتخيل 148 يوم من المعاناة، لا يستطيع الإنسان تحمل يوم أو يومين من الجوع والعطش، فما بالك ب 148 يوم من الجوع والعطش والقهر والقتل أيضا. الأوضاع صعبة وتدفع السكان إلى التفكير دائما في فكرة أنه يجب أن تتوقف هذه الحرب، يجب أن تنتهي هذه الحرب. الناس يتسمرون حول الصحفيين بشكل كبير بشكل يومي. أنا في مخيم للصحفيين بجوار مستشفى الكويت في مدينة رفح، يأتوا إلينا يوميا بالحرف، يقولوا بالبلدي بشرنا إن شاء الله في خير، متى سنعود للشمال، متى سنعود لغزة، بشرنا، هل هناك تقدم، هل هناك مفاوضات. ومع الأسف عندما تتراجع المفاوضات أو يحدث شيء سلبي فيها، الناس ينتكسون ويصبحوا يعني مثل الذي يتحدث مع نفسه من القهر والتعب والوجع.
نعم ضياء، يعني ما أبرز المحاور التي لا يزال يتواجد فيها جيش الاحتلال وأبرز المناطق التي انسحب منها؟
لا تزال قوات الاحتلال متواجدة في قطاع غزة. أبرز الأماكن المتواجد بها حاليا مدينة خان يونس، إسرائيل تسيطر بشكل شبه كامل على مدينة خان يونس، أيضا في المنطقة الوسطى من قطاع غزة، تفصل مدينة غزة ومحافظة الشمال عن المنطقة الوسطى في محور نت سريم أو ما نسميه نت سريم الرشيد. الجيش الإسرائيلي لا زال متواجدا على الأطراف وفي بعض المناطق العسكرية، وأيضا في أطراف مدينة بيت حانون وبيت لاهية وشرق جباليا وغيرها. لكن في محافظة الشمال وغزة الجيش الإسرائيلي أخلى المنطقة الداخلية وأصبح خارج المناطق، ما أدى إلى تمكن السكان من تدبر احتياجاتهم، محاولة تدبر احتياجاتهم والخروج. لكن أيضا إسرائيل تستطيع مع الأسف في أي لحظة، في دقيقة واحدة، أن تدخل إلى منطقة قامت بدخولها سابقا، لأنها قامت بتجريف وتدمير الأخضر واليابس في هذه المناطق، ما سيؤدي إلى سهولة لاحقة في أي في دخول قواتها البرية إلى هذه المناطق.
ضياء، كثر الحديث عن المنطقة العازلة التي يسعى الاحتلال لإقامتها شمال غزة، يعني هل يمكن أن توضح لنا صورة هذا الأمر بشكل أكبر؟
إسرائيل لا زالت تتجهز للمنطقة العازلة، تجهز لها بشكل كبير، شبه يومي يتم تدمير مناطق في شمال قطاع غزة، شرق قطاع غزة، المناطق الحدودية، تدمر منازل، تفجر أبنية بشكل كامل، تدمر بنية تحتية من أجل هذه المنطقة العازلة. صورة المنطقة العازلة العامة غير واضحة حتى الآن رغم الحديث الإسرائيلي عنها. إسرائيل أيضا لا تريد تواجد يعني سهل في قطاع غزة، لأنها تعرف أن قطاع غزة عادة إذا سكت قليلا يعود الناس والمقاومون فيها إلى الانتقام، لذلك تريد مناطق فارغة من السكان يمكنها إبعاد الخطر عن مستوطني ومستوطنات الغلاف. إسرائيل تريد منطقة عازلة لبضعة كيلومترات. هذه المنطقة مع الأسف ستقدم الكثير من أراضي قطاع غزة القليل، الأراضي القليلة أيضا، يعني قطاع غزة 365 كيلومتر، التوقعات أن إسرائيل تريد نحو 40 إلى 50 كيلومتر، ذلك تصبح قطاع غزة 310 إلى 315 كيلومتر لاثنين ونصف مليون إنسان. لكن غير واضحة المعالم هذه الخطة حتى الآن، وفي انتظار تطبيقها. بعض المناطق طبقت لكن في مناطق أخرى لم يجري تطبيقها بشكل كامل.
ضياء، واقع القطاع، قطاع غزة عموما وما يمر به السكان هناك، يعني كيف يمكن وصفه وأنت شاهد على كل ما يحدث على الأرض؟
مع الأسف صدام، لا يوجد كلمات تصف الواقع. إذا قلنا إبادة جماعية فهي قليلة عما يجري. قطاع غزة لم يعد صالحا للحياة. أنت تقديراتي يعني أنك بحاجة إلى 10 إلى 15 عاما من أجل إعادة قطاع غزة للحياة، إذا طبعا توفرت الإرادة الدولية ومليارات الدولارات، وسهلت إسرائيل إدخال المواد، وتوقفت عن حصار قطاع غزة ورفعت. ما يجري في قطاع غزة هو حرب إبادة حقيقية. منذ اليوم الأول كان واضح أن إسرائيل ليس لديها خطط للرد على هجوم 7 أكتوبر، فقط لديها برنامج قتل يومي للناس، للمدنيين تحديدا، ألاف الشهداء، ألاف الجرحى، ألاف البيوت المهدمة، كل ذلك حصيلة 148 يوم من القتل وبدون تحريك أي ضمير. العالم ينظر إلى غزة وكأنها كأن الناس فيها لا يستحقون الحياة. مع الأسف الناس في غزة كانوا يحبون مثلا مواد حقوق الإنسان في الدراسة، لكنهم اليوم عايشوا واقعا أنها كلها مواد نظرية. لكن عمليا لا أحد وقف مع قطاع غزة إلا بعض الشعوب وبعض الدول صغيرة جدا، لكن العالم وقف متفرجا على قطاع غزة. حتى مدعو حقوق الإنسان في العالم أصبحوا ينظرون إلى قطاع غزة كأنه خبر. أصبح للأسف مشهد قطاع غزة مشهد اعتياد، لم يعد حتى على وسائل التواصل الاجتماعي الناس تتفاعل. مع الأسف حتى الذين يحبون غزة أصبحوا يملون من المشاهد اليومية المكررة. المأساة كبيرة جدا وبحاجة إلى وقف فوري لوقف الدمار وشلال الدم حتى تنتهي هذه الحرب، وتحاول لملمة جراح الناس، تنقذ ما يمكن إنقاذه من معاناة الناس. تحاول الناس في وضع صعب صدام، جدا جدا جدا، لا يوجد كلمات تصف معاناتهم. الأم لا تستطيع تدبير أكل عائلتها ولا شرابهم. العائلات تأكل كل يوم كما الأيام السابقة، أصبح الناس يأكلون وجبة واحدة في اليوم. قد يكون الكبير يستطيع ذلك، لكن للأسف الصغير لا يستطيع ولا يفهم لماذا هو يعيش لهن. مأساة حقيقية تجري في قطاع غزة، إن لم تتوقف سيصبح الشعب الفلسطيني في مرمى أكبر من المجاعة، وسيصبح شعب أمراض وأوبئة. للأسف الشديد أصبحنا نرى الأوبئة والأمراض متوفرة، يعني متواجدة بشكل دائم. المستشفيات، أنا بجوار مستشفى الكويت التخصصي مثلا وهو مستشفى صغير، الطابور من أجل أن تصل إلى الطبيب عشرات النساء والأطفال والكبار السن يوجدون في الطابور منتظار طبيب أو الدواء. للأسف نحن نعيش مأساة حقيقية بكل معنى الكلمة. هذه المأساة لا تقل عن الحرب الإبادة، حرب القتل اليومي والتدمير. الإنسان الفلسطيني فقد كل شيء، حتى الشغف للحياة فقدها.
هناك حرب تواجهها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين أونروا في قطاع غزة. ضياء، هل لا تزال هذه الوكالة قادرة على العمل في ظل كل ما تمر به؟
أونروا لها دور كبير في إغاثة الناس، للأسف أيضا تتعرض لحصار وتهديد وتجريم. أونروا دائما تتعرض لذلك، لكن يبدو هذه الحرب أكبر من كل وقت. للأسف أونروا تعاني من مشكلة تمويل ولا تستطيع توفير المستلزمات للناس. لذلك فجهدها في وسط وجنوب قطاع غزة جيد نوعا ما، لكن في شمال قطاع غزة ومدينة غزة للأسف لا يوجد أي جهد يذكر، حتى أن أبار المياه التابعة لها في مخيمات اللاجئين شمال قطاع غزة لا تعمل لأن الوقود نفد منها. أصبحنا نتحدث عن أونروا في وسط وجنوب قطاع غزة فقط، أما المناطق الأخرى فللأسف غير موجودة، سواء بفعل التهديدات الإسرائيلية أو خوف إدارة الأونروا على موظفيها وإخراجهم. أونروا دورها مهم جدا لإنهاء هذه المعاناة وتخفيف أوجاع الناس، خاصة أن لديها أسطول من الموظفين، أسطول من السيارات تستطيع التحرك، لديها سيستم ممتاز جدا في توزيع المساعدات الغذائية والإنسانية، لديها شفافية كبيرة جدا جدا، تستطيع أن تقول بشكل كبير جدا لديها شفافية في توزيع المساعدات، الجميع متساوي لديها، لا تفضل أحد على أحد إلا بعدد أفراد الأسرة وغير ذلك. الشفافية موجودة عند أونروا، وأعتقد أنه واجب الجميع هو تعزيز دور أونروا، مساعدتها وإنهاء معاناة الموظفين في أونروا، ولكي ينهوا معاناة الناس أيضا في قطاع غزة.
عمليات اعتقال الفلسطينيين في قطاع غزة، ضياء، وأنت قد عشت هذه التجربة، كيف تصفها وماذا يريد جيش الاحتلال من وراء اعتقال آلاف المدنيين من القطاع بتلك الصورة؟
نعم صدام، هناك عمليات اعتقال شبه يومية خلال العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة. أنا عشت هذه اللحظة وعشت هذه الظروف، ومع الأسف حتى أكون صريح، للأسف الشديد هناك الآلاف في السجون من قطاع غزة ومن الضفة يعني، ولكن نتحدث عن قطاع غزة، هناك للأسف الآلاف حاليا في السجون معتقلين لا أحد يتحدث عنهم، لم يجري التطرق لهم، يعيشون ظروف إنسانية غاية في الصعوبة، أوضاعهم المعيشية والدوائية والصحية جنونية، إسرائيل تحرمهم من النوم، من الأكل، من الصحة، من الطبابة، إسرائيل تتعامل معهم حتى من يفرج عنه كأنه إرهابي، مع الأسف أوضاعهم صعبة، إسرائيل تريد إظهار نفسها وكأنها تعتقل عناصر من المقاومة الفلسطينية، لكن مع الأسف كثير من تعتقلهم إسرائيل مدنيون يخرجون بعد 30 يوم 50 يوم 100 يوم من السجون، هذا يكذب روايتها. مع الأسف الشديد الأهم في كل هذا الموضوع أن أسرى قطاع غزة ما بعد 7 أكتوبر، من 7 أكتوبر ثم ما بعده للأسف لا أحد يذكرهم، ليس لهم أسماء واضحة، أقصد صدام أنه ليس هناك إحصائية فلسطينية بعدد الأسرى ولا بأسماء المعتقلين ولا بانتماءاتهم ولا غير ذلك، مع الأسف الشديد لا يوجد إحصائيات حتى الآن، وهذا يتعب الناس ويزيد عبء عليهم ويتعب الأسرى، يضيف عبء كبير على الأسرى الذين لا يستطيعون التواصل مع العالم الخارجي، وليس لديهم محامين ولا مع هيئة شؤون الأسرى ولا جمعيات الأسرى ولا مع منظمات حقوق الإنسان ولا مع الصليب الأحمر حتى المسؤول عن هذه الأمور. للأسف الأوضاع داخل السجون مأساوية، ويستلزم على المفاوض الفلسطيني في مفاوضات الأسرى وتبادل الرهائن ومفاوضات التهدئة أن ينتبه لهؤلاء الأسرى الألاف الذين اعتقلوا في 7 أكتوبر وما بعد 7 أكتوبر.
نعم ضياء، يعني نحن على بعد أيام من شهر رمضان، هل يخشى الناس من استمرار هذا العدوان خلال هذا الشهر، وهل من طقوس لاستقباله؟
نعم صدام، على بعد أيام من شهر رمضان المبارك، مع الأسف الشديد فقدت كل مظاهر البهجة في غزة. كانت غزة في كل عام رغم ظروفها الصعبة اقتصاديا وأمنيا وسياسيا ومعيشيا، كانت تتجهز وتتهيأ قبل شهر كامل من حلول الشهر الكريم، تلبس غزة أجمل حلة من أجل استقبال الشهر الكريم، لكن للأسف هذا العام بلا أي مظاهر، الناس في الشوارع، الناس جائعة عطشة تقتل يوميا، تتأمل أن تنجح الهدنة وأن تتوقف الحرب في رمضان توقفا دائما، تعود لبيوتها، أن تجد العون والمعونة، الناس أحزانها تتجدد في رمضان، لا يوجد صفرة الآن يجلس عليها العائلة، لا يوجد عائلة بدون دمعة في غزة، كما قال نتنياهو في اليوم الأول للحرب: سأجعل في كل بيت دمعة. الوضع كارثي وصعب، رمضان سيكون صعب، هذا رمضان الأصعب، رغم أن عشنا حروب واعتداءات ومعارك في رمضان في أشهر رمضان السابقة في الأعوام الماضية، لكنها كانت أقل كثيرا من ذلك. الأمل في أن تنتهي هذه الحرب وأن يعود الناس إلى حياتهم وأن يكونوا بخير وأن تنتهي هذه الغمة. هذه أمال الناس وطموحاتهم، هم يخشون استمرار الحرب ولا يريدون أن يتذكروا القتل والموت مع الجوع والعطش.
مراسل ومدير مكتب العربي الجديد في غزة ضياء الكحلوت، كنت معنا من غزة، شكرا لك لكل هذه المعلومات ولتوضيح الصورة لنا بشكل أكبر، شاكرين لك ونحمد الله لعودتك سالما إلينا. نلتقيك في حلقة قادمة من بودكاست مواكبة، إلى اللقاء عزيزي. شكرا مستمعينا.